الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن المسلمين اليوم فريقان اثنان. فريق استقرت حقائق الإسلام وعقائد الإيمان في عقله ثم أصبحت حبيسة فيه، وبقي القلب مرتعا للشهوات والأهواء وحب المال والمشتهيات الدنيوية المختلفة. وفريق آخر استقرت حقائق الإسلام وعقائد الإيمان في عقله ثم إنها تحولت إلى عاطفة في قلبه، فهيمنت على قلبه مخافة الله عز وجل ومحبة الباري سبحانه وتعالى، وهيمنت على مشاعره عظمة الله سبحانه وتعالى ومهابته. فأما هذا الفريق الثاني فيسير في فجاج الأرض ويتبع السلوك مبنيا على الاحتياطات لدينه وعلى الاحتياطات لما هو مقبل عليه ولما هو منتهى إليه من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد أن هنالك سبيلا يوصله إلى مرضات الله عز وجل، ووجد أن ضمانة هذا السبيل ليست مؤكدة وإنما هي مبنية على خبر أو حديث ضعيف، احتاط لنفسه ودفعته محبة الله عز وجل ومخافته ومشاعر تعظيمه لله إلى أن يحتاط، يتبع هذا السبيل وإن كانت جدواه تساوي 10%، لأن المحب محتاط ولأن الخائف يحتاط لنفسه دائما سواء في شؤون الدنيا أو في شؤون الدين. وعلى سبيل المثال، هنالك أحاديث كثيرة تتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان، بل هنالك أحاديث تتحدث عن فضل هذا الشهر كله بما فيها ليلة النصف. فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم. ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في هذا الشهر، أي في شهر شعبان. وقد روى البيهقي من حديث عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، وإن الله يعتق فيها من النار بقدر شعر غنم بني كلب، أي يعتق فيها من النار بقدر شعر غنم هذه القبيلة، أي يعتق عددا لا يحصى. وروى البيهقي أيضا من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة فصلى وسجد فأطال السجود. قالت عائشة: فقمت وخشيت أنه قد قبض، فحركت إصبعه فتحرك، فعدت وأنا أسمعه يقول: اللهم إني أعوذ بعافيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما فرغ من صلاته قال لي: أتعلمين أي ليلة هذه يا عائشة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قالت: إنها ليلة النصف من شعبان، يتجلى الله عز وجل فيها على عباده، فيغفر للمستغفرين ويدع أهل الحقد والشحناء كما هم. ويقول البيهقي: وهذا حديث مرسل جيد. وأعود فأقول: أما الذين يحتاطون لدينهم، الذين انتقلت حقائق الإسلام إيمانا من عقولهم فهيمنت عاطفة على أفئدتهم ووجدانهم، تمثلت هذه العاطفة بمحبة لله ومخافة منه وتعظيم لحرماته، فلا شك أن هذا الفريق يحتاط لنفسه. وقع على هذا الحديث يقول: فالأفرد أنه ضعيف، ومعنى كونه ضعيفا أن احتمال صحته وارد، ولكن احتمال الصحة أضعف من احتمال عدم الصحة. فإذا كانت صحة هذا الحديث بنسبة 20%، إذن فلأحتط لنفسي ولأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، والأصم بياض هذا اليوم يوم 15 من شعبان محتاطا لنفسي. هكذا يقول المنطق، لكن لمن؟ لمن كان قلبه وعاء لمحبة الله، لتعظيم الله، لمخافة الله عز وجل. أما من كان فؤاده مرتعا للدنيا وأهوائها وللمال وما إلى ذلك، فهو يقول: أنا أشم من هذا الحديث رائحة الضعف، ويذهب يناقش العاملين به: إنه حديث ضعيف. يقولها في المجالس المختلفة المتنوعة، وهو يري الناس من هذا الكلام قوة عضلاته، أن يري الناس من هذا الكلام قدرته العلمية على البحث والنقاش وما إلى ذلك. فهل يتفق المنطق مع سير هذا الإنسان إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ عندما ننظر إلى هذا الإنسان وهو يتعامل مع دنياه التي تعلق بها، يتعامل مع تجارته التي يغدو ويروح، وهو يحلم بنتائج الربح الذي يحلم من ورائها، هكذا يتصور؟ إذا قيل له عن صفقة تجارية إن هو دخل في غمارها كان بالإمكان أن يربح، ونسبة الربح لا تزيد على 20%. يركض ويغامر ويحقق هذا الذي سمعه وقيل له، فإن قيل له ولكنك لا تضمن الربح يقول ينبغي أن أحتاط لنفسي. إنه المنطق الحب يا عباد الله. لماذا يغامر المقامر وهو يعلم أن ربحه لا أقول مضمون بل متوهم، ولكن تعلقه بالمال وهيمنة الربح على فكره وعاطفته ووجدانه يجعله يغامر، على الرغم من أنه قد وجد النتائج السيئة، على الرغم من أنه قد ابتلي بعصي الخسران، ولكنه مع ذلك يعتمد على الاحتمال الواهي. وهكذا المحب يغامر أيها الإخوة معتمدا على احتمال ضعيف، سواء كان ذلك متعلقا بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة. ومن هنا أعود فأقول عندما نتحدث في مثل هذه الأيام عن فضيلة هذا الشهر وعن فضيلة ليلة النصف من شعبان وعن فضيلة صوم رمضان، مذكرا الناس به الحديث الآخر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. أنظر فأجد المسلمين الذين يصغون إلى هذا الكلام فريقين: فريق هيمنت حقائق الإسلام عاطفة على أفئدتهم بعد أن استقرت يقينا في عقوله، تمثلت هذه العاطفة في حب عارم لله، في مخافة من سخط الله عز وجل، في تعظيم لحرمات الله عز وجل. ماذا يصنع هؤلاء الناس عندما يسمع أحدهم إلى هذه الأحاديث الضعيفة؟ يحتاط، يقول: كم أنا محتاج إلى أن أتعرض لنفحات الله، كم أنا محتاج إلى أن أتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى، لعل الله يعتقني في هذا الشهر المبارك، لعل الله يعتقني في هذه الليلة، معتمدا على هذا الحديث الذي يبلغ احتمال صحته 20 أو 10%، يتعرض لنفحات الله والله يراه، والله يراقب تعرضه لرحمة الله عز وجل. ألا تتصورون أن الله يكرمه بهذا التوجه حتى ولو كان هذا الحديث غير واقع؟ ألا تتصورون أن الإنسان الذي يعتمد على آمال ضعيفة برحمة الله سبحانه وتعالى ولكن هذه الآمال تحدو به إلى أن ينفذ مضموناتها، ألا تتصورون أن الله يقدر ذلك فيه؟ هذه هي حال من هيمنت حقائق الإسلام على كيانه عاطفة ووجدانا بعد أن استقرت في عقله حقائق علمية ثابتة. أما ذاك الذي يتعامل مع الإسلام من منطلق التجمل بألفاظه، من منطلق التجمل بعلومه، من منطلق المباهاة بما يحفظه من أحاديث وأسانيد، أما هذا الذي يتنطع في المجالس ويمضغ ما قد حفظه من كلام عن هذا الحديث وذاك، فهو لا يعلم للاحتياط معنى، لا يعلم للاحتياط للدين معنى بشكل من الأشكال. إذن كيف يمكن لهذا الإنسان أن يضمن لنفسه سيرا إلى الله سبحانه وتعالى؟ كثيرة هي الأحاديث الضعيفة التي تحدو بالإنسان إلى الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يتمشطق بكلمات العلم لا يلقي بالا لهذه الأحاديث، إذن هو لا يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرة هي الأحاديث التي تتحدث عن أنواع الأذكار الصباحية والمسائية، وابن السني ذكر الكثير والكثير من ذلك. الإنسان الذي دابه أن يتمشطق بكلمات العلم، دابه أن يتباهى بمحفوظاته العلمية، أما فؤاده فمليء بالشهوات والآواء والأحلام الدنيوية والمال وما إلى ذلك، هذا الإنسان لا يلقي بالا بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن معظم أحاديثه ضعيفة. معظم أحاديث الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة. وإذا كان الأمر كذلك فلأرح نفسي من هذه التبعات كلها. قولوا لهذا الإنسان، أنت عندما تتعامل مع دنياك تتعامل معها على هذا المنوال، عندما تبحث عن المزيد والمزيد من رزقك من خلال تجارة، من خلال زراعة، من خلال صناعة، لا تقبل على ذلك العمل إلا إذا ضمنت النتائج 100%. لا تقبل على زراعة أرضك إلا إذا علمت يقينا أنك ستحصد وستستثمر نتائج زراعتك. من قالها؟ نحن نعلم أنك تسعى فتحتاط، تحتاط في زراعة أرضك وأنت لا تعلم النتائج، تحتاط في أعمالك التجارية وأنت لا تعلم النتائج، بل النتائج ضعيفة. تحتاط في كل الأمور الدنيوية، لماذا؟ لأن قلبك يعشقه، ولأن الحب متجه إليها. هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نتبينها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يرقى إلى مرضات الله بجناحين اثنين، جناح العقل المصدق وجناح الحب المهيمن. أولهما قراره في العقل، ثانيهما قراره في القلب. عندئذ نحتاط لديننا، وعندئذ نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل الاحتمالات الممكنة مهما ضعفت، والله سبحانه وتعالى لن يضيع مغامراتنا وجهودنا في سبيل مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. نحن عبادك الواقفون ببابك والملتصقون بأعتابك والداخلون في ساحة كرمك وجودك، نسألك اللهم بإيماننا بوحدانيتك وبحسن ظننا بك، نسألك اللهم أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا ربي ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. نسألك اللهم إذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا أن تكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وأن تحبب إلينا لقاءك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تملأ أفئدتنا شوقا إليك. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وربنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة، واجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.